أنا سلام قطناني ورح أقدم لكم بودكاست جديد مع صوت نبسط فيه العلوم ونجاوب على أسئلة عن العالم والكون وعن حالنا. اسمه بودكاست معلوم وبتلاقوه على تطبيقات البودكاست. بودكاست صوت.
مرحبا، أنا زينة هاشم بيك
وأنا فرح شمة
وهيدا بودكاست مقصودة.
هالبودكاست بيركز على الشعر العربي. بحلقات نقاش رح نقدم لكم قصائد من اختيارنا ونناقشها سوا. أما بحلقات إلقاء رح تسمعوا قراءة قصائد مختلفة. بحلقة اليوم من نقاش اختارت زينة مقطع من قصيدة منتصف الليل للشاعر مريد البرغوثي من ديوانه منتصف الليل.
الآن في أرض ليست هي الأرض أتذكر، والمرء يتذكر ما لم ينسه أبدا، أجراسا بيضاء ممسوسة بذهب الضحى، أم أنها الزهور في حديقة البرتقال والليمون رنت على آذار أغصانها. تقول ما الفرق؟ أنا سمعت صوتا يلمع جذبني من قميص الأول الابتدائي، ناداني وحدي إلى الحديقة الصغيرة، دخلت من بابها لاهيا وفجأة دخت من رائحة الزهور. ولولا ذراع جدي سقطت في إغماءة من لذة وموت. هناك دائما يد لولا انتباهها نموت. فضحتنا، أيقتلك البرتقال يا ولد؟ وقال لي كأنه قال لي: ستعرف كيف تعشق امرأة يا ولد، وستكتب شعرا كعبد الوهاب. من هو عبد الوهاب يا جدي؟ هو مجنون القرية، لم يفعل إلا الشعر ولم يترك إلا الشعر. وقال لي كأنه قال لي: لن أطمئن عليك أبدا. كانت الغيوم درجا هابطا من مركز السماء، كان التراب من قهوة وهال، كان المذياع الخشبي أحدث الاختراعات يذيع ما لا نفهم. فركت ورقة البرتقال بين كفي، فركتها لأشمها كما نصحت، وفي طريق يدي إلى أنفي أصبحت لاجئاً بلا وطن.
شو بدنا نحكي اليوم؟ اليوم هلا بصراحة هيدي الحلقة من مقصودة هي كانت من الحلقات مش الأصعب تحضيرها بس الأطول تحضيرها بالنسبة لألي، لأنه مريد رحل ب 14 شباط وفاجأني رحيله. يعني أنا كنت عن جد بتمنى أنه بفقرة إلقاء يكون هو بصوته عم يلقي القصيدة. زعلت كتير وقتها سمعت عن وفاة مريد، يعني كان تصور بعتلك مسج كان بنص الليل، يمكن كتير زعلت كتير. زعلت وصرت أبكي ودغري رحت على رحت على رفوف الكتب عندي وصرت فتش على كتبه. لقيت له دغري كتاب منتصف الليل اللي أنا عندي إياه بطبعته الإنجليزية عربية اللي هي بعتقد صدرت باليوكي. دغري لقيته وهو كان أول مرة بلتقي فيها مريد بمهرجان طيران الإمارات هون بدبي، ووقع لي وقتها منتصف الليل، وكنت أنا مودريتر بسيشن بينه وبين تميم برغوثي ابنه.
حضرتها هاي الجلسة.
أنت كنتي
كنت في الجمهور.
كنت بتذكر. وكنت عم فتش على، لأنه أنا هي أول مرة بشوفه فيها، رجعت شفته مرة تانية، رجعت شفته مرة تالتة بالأردن،
وتذكرت أنه وقتها شفته بالأردن كمان كنت شريت له ديوان لألو اسمه قصائد الرصيف، وقعد فتش وبتذكر أنه كتب فيه إهداء حلو كتير، بس ما بقى أتذكر هالإهداء. وتذكرت أنه هالإهداء اللي كاتبه مريد عن الشعر، عن الشعر نفسه، وشلت الدنيا وقعدتها حتى لقي لها الديوان بنص دين الليل هيك خلص حصت، وما لقيته وما لقيته. لقيت ولدته هناك ولدته هنا اللي كان صله شي كم سنة يعني عرف، ومني مبلشته كنت قاري منتصف الليل، كنت قاريتها. فتحت بالأول منتصف الليل وهيك طلعت لي ستروبيا قصيدة لا بأس اللي دليت هيك عيدة كذا مرة، حسيتها كتير مناسبة ليلة رحيله، وهيدي القصيدة اللي حنسمعها بإلقاء يعني. وبعدين بلشت،
وهي كانت قصيدة النعي لا بأس، هي النعي الرسمي.
أنا ما عرفت، أنت قلتيلي بعد كم يوم صح؟ أنت قلتيلي
إيه شفت النعي الرسمي وحطوا قصيدة لا بأس اللي رح تسمعوها بإلقاء.
وهي القصيدة هي اللي فتحت عليها هيك وصرت أقراها مرة ورا التانية ورا التانية ليلة وفاته. رجعت حطيت منتصف الليل على جنب بعد ما استسلمت أنه مش حلاقي كتاب قصائد الرصيف، وبلشت أقرأ ولدته هناك ولدته هنا، وبطلت أقدر، فلته من إيدي للكتاب كتر منه حلو. وفي كتب هيك بتلاقيكي بالوقت المناسب، وأنا لأني عم فكر كتير كنت بوين منخلق وين منروح يعني لوين مننتمي وإلى آخره، وكتير هالفكرة كنت عم فكر فيها، حسيت هالكتاب يعني كتير مناسب لهاللحظة اللي أنا فيها. ما قدرت فلته، دليت عم بقرأ على كذا يوم، عن جد كتاب كتير حلو. وبعدين رجعت لقيت
هو مش شعر صح؟
لا لا لا
هناك
لا منه شعر،
هو كتاب شعري.
لا لا في بقلبه تتخلله قصائد، وفي منه قصيدة لا بأس باي ذا واي، بس هو مش ديوان شعر. وبعد شي 10 أيام برجع بحوس هيك أنا وقاعدة بعتقد وقتها خلصت ولدته هناك ولدته هنا، رجعت حصت انه ويني قصائد الرصيف، ليه ما عم بقدر لاقيها. رجعت برمت البيت ولقيتها، بتذكر بعتلك اني لقيتها وانبسطت كتير، ولقيت الاهداء الى زينة الشعر كما ينبغي جديدا ومباغتا، كتير انبسطت فيه كتير. وبلشت اقرا، بتذكر وقتها كان لازم نقرر نحن على قصيده كرمال نقاش، وانا اجل لانه لا بدي بعد اقرا قصائد الرصيف، ورجعتي انت جبتي لي ديوانه الجديد استيقظ كي تحلم، ولا بدي ارجع اقرا. فكانت من اطول الحلقات تحضيرا يعني.
وانا بلشت وانا رجعت اقرا رايت رام الله. يعني انا قرات رايت رام الله، الكتاب اللي كتبه مريد اللي هو أشبه بالسيرة الذاتية يعني، وسيرة عودته إلى فلسطين بعد 30 سنة غياب. أنا قرأته من 7 سنين يعني، كنت بالجامعة ونحن عم يعني أول شيء نحن عم يعني عم ننعيه، عم نودعه وعم نقرأ له. يعني هاي الحلقة كان تحضيرها عبارة عن توديع مريد أو قبول هذا الخبر، لأنه وصلنا الخبر وقررنا نعمل حلقة، وبنفس الوقت كلنا عارفين إنه يعني وداع مريد البرغوثي كبير وتقيل، مع إنه هو من أخف
عن جد من أخف الأشخاص
يعني الأرواح الخفيفة اللي كل الخفة والجمال بكتابتهم
وبشخصهم
ومتصالح مع الموت. واو، متصالح مع الموت يعني. حنسمع بقصيدة لا بأس، بس يعني رغم كل هذا كان كتير صعب الوداع وتحضير الحلقة. أظن كان البروسس تبعنا إنه نحن
ما بدنا نفلت we don't want to let go يعني، إنه لا بليز ما بدنا نعمل الحلقة إنه باي مريد وداع
100%.
لا، وأنا مريد يعني التقيت فيه كم مرة، وعن جد يعني عن جد بدي أحكي، غير أنه نحكي هلأ حنحكي عن شعره وعن شخصه هو كشخص، مثل ما أنت شخص خفيف متواضع، حديثه كتير حلو، بينكت كتير وبيضحك كتير، وفي بقلبه يعني في بحديثه بي هيك حضوره نوع من الصمت اللي بيحكي، اللي هو بتلاقيه بقصايده. قصايده يعني على شوي صامتة، هالقد بتحسيها بسيطة بس هي مش هيك. هو بيقدر يكتب قصائد كتير قصيرة قصيرة مثل آخر مقطع بيستيقظ كي تحلم. كتب رجع كمان شو اسمه يا الله، منطق الكائنات، اللي هو كان ديوان نزله بال96 ورجع منطق الكائنات مرة أخرى كان جزء من استيقظ كي تحلم. ومنطق الكائنات كلها هيك قصائد كتير قصيرة، قالت الغيمة، قالت النافذة، قالت درج هيك، وقادر بنفس الوقت أنه يسفق قصيدة مثل منتصف الليل اللي هي كتاب بكامله. يعني هو قصيدة منتصف الليل هي قصيدة كل كتاب نزل بي، يعني كل كتاب نزل قصيدة واحدة اسمه منتصف الليل ونزل بال2005. ولدت هناك ولدت هنا، هو بيحكي عن كتاب منتصف الليل وبيقول ما إن ظهر زهر الرمان، اللي هو الديوان سنة 2002 نزل 3 سنين قبل منتصف الليل. ما إن ظهر زهر الرمان حتى بدأت في كتابتي منتصف الليل، وهو قصيدة واحدة في كتاب كامل عكفت على كتابتها أكثر من 2 سنين وبعد توقف توقفا تاما. وقف عن الشعر من 2005 وقت ما نزل منتصف الليل، ما نزل ديوان لل 2018 بيستيقظ كي تحلم. وبيقول بهيدا المقطع بيقول أنا لم أكتب منذ 3 سنوات قصيدة واحدة لأني لا أريد أن أضع خوذة على قصيدتي، وما بده كتير يكرر حاله بقى. فجميل جدا يعني هيدا الشيء. ما بعرف ليه يعني مع أني قرأت كل هاد.
وانتي ليه اخترتي
هيدا
ليه اخترتي هادي المقطع؟ يعني هي قصيدة كاملة بكتاب طويلة كتير. تقريبا 70 صفحة. انتي اخترتي هذا المقطع بالذات، وانا سألت حالي هذا السؤال لما بعتي لي المقطع اللي انت اخترتيه. واظن هلا يعني لما نفوت بالنص وبتقدري تحكي لنا ليه اخترتي هذا المقطع، وبنقدر نحكي اكثر بالتفاصيل عن النص نفسه. فانت ليه اخترتي؟ ليه حسيتي هذا هو المقطع بالذات؟
لانه دليت ارجع له، يعني ضليت ارجع له. يعني كتير قصائد علمت علي انه يمكن هي يمكن هي، وكنت كل يوم بعت لك بلكي هي بلكي هي بلكي هي ما هيك. بس المقطع من منتصف الليل اللي ضليت هيك لا شعوريا ارجع له هو هذا المقطع اللي قريته، لانه في بقلبه كل شيء. يعني في بقلبه ال الطفولة والتقدم بالعمر والوقت والذاكرة والعيلة والأرض وفقدان الأرض والبهجة والدهشة، وبنفس الوقت الحزن بالآخر هيك بيضرب بكف ما بتتوقعي. وفي بقلبه الشعر. يعني أنا حسيت أنه هالمقطع هو معنى الشعر، ما معنى أن تكون شاعرا، هو بهالمقطع من منتصف الليل هيك حسيت يعني. وهو شعر هيك.
وأنا سألتك إنه يعني هل لازم نقرأ، حتى المستمعين لازم يقرأوا كل القصيدة منتصف الليل عشان يفهموا هذا المقطع، ولا هل هذا المقطع لحاله قصيدة كاملة مش محتاج قبل وبعد؟ يعني
ايه، لانه هي القصيده عن جد طويله، وهي اصلا مقسمه لمقاطع. يعني في هيك مثل علامه هيك بين المقطع والمقطع، انه هيدا المقطع خلص ونبلش مقطع تاني. وقصيده كتير معقده على فكره، مع انه يعني اللغه فيها منا كتير معقده، يعني بتفهميها، بس قصيده معقده بالمعنى الجميل. يعني فيها هيك صعوبه حلوه، متعدده الاصوات، ساعه بيحكي بضمير المتكلم، ساعه بيحكي بالمخاطب، فيها تناص كتير، فيها يعني فيها جمل من شيكسبير وجمل من ييتس وجمل من القرآن وهي بس حتى نعرف المستمعين والمستمعات شوي، بتبلش هي ليلة رأس السنة، هي القصيدة بتصير بليلة رأس السنة، وبتبلش برمي الرزنامة القديمة بسلة المهملات، وبتخلص مع الرزنامة وتعليق الرزنامة الجديدة. وأنا بعتقد السيمبوليزم هون هو أنه خلص الحياة بتستمر، يعني الحياة بتدل ماشية، بدها تدل ماشية وتعيد نفسها، وفي يأس وفي أمل وفي بهجة وفي حزن وفي كل شيء. فحسيته هيك هالقصيدة، يمكن هو سكت 13 سنة من بعدها، لأنه يعني يمكن قال كل شيء فيها، كل شيء. عرفتي؟ وهيدا المقطع بالذات حسيته كتير بيشير للشعر وللدهشة والطفولة بالشعر، وفي بقلبه هيك مثل
اللي هو زي بتوقع أو بتنبأ،
في بقلبه مثل تنبؤ للمستقبل،
تنبؤ.
في بقلب القصيدة تنبؤ للمستقبل. فحسيت حالي كل وقت عم برجع لها. كتير حبيت فيها السطر: هناك دائما يد لولا انتباهها نموت. كتير حلو هالسطر، كتير هيك في 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 حنية وحب، وفي مثل رسالة إنه ما تفكر حالك أنت بتقدر تكون لحالك أو بتقدر توصل لأي شيء لحالك، عطول في أيدي عم تنتبه
مش
لك.
أي إيه، مش بس أي إيد، يعني
جده.
الذراع ولولا ذراع جدي. ففي كمان فكرة الجد اللي هو بيعرف أكتر أو عاش أكتر وأنقذ، يعني الإيد المنقذة هي إيد الجد اللي أنا شفته حكيم وعارف وينه لحفيده، يعني رحله على المكان السري اللي هو أنا بالنسبة إلي هي حديقة صغيرة هو داخ فيها. وأنا بدي أحكي عن شو يعني داخ، ليه داخ، وشو معنى هون الدوخة هاي.
داخة من رائحة البرتقال، يعني معقول إنه مش معقول
بالضبط إنه شو يعني رمزية هاي الدوخة شو وكيف جده لقاه بهاي الحالة. يعني هي فكرة إنه الجد فاهم هاي الحالة، اللي هو هي حالة شعرية، هي حالة شاف في شاعر بهاي بهاي الحديقة اللي أنا بالنسبة إلي هي رمز لكتير أشياء.
وهو بيقول سمعت صوتاً، بيقولوا سمعت صوتا يلمع. هيدا الصوت بالنسبة لألي هو صوت الشعر، نداء الشعر. أنا بالنسبة لألي هيك كان بعد ما قريتها كذا مرة. فهو الجد شايف الحفيد وشايف شاعرية الحفيد وعم يتنبأ له بمستقبله. يعني كتير كتير حلو هال. وما بعرف أنا يمكن إذا بوصلها أنا، يمكن هيدا اللاوعي تبعي مشان هيك ضل يرجع على هالمقطع، لأنه أنا وصغيرة بتذكر كتير منيح، كنت كتير كتير صغيرة عن جد، ما بعرف قد كان عمري، 7 سنين 8 سنين ما بعرف، وكنت قاعدة بالمطبخ وكانت أمي عم تطبخ كوسة بلبن، كانت عم تحرك اللبن تيغلي، وهيك كان في شمس هيك، وشايفة الغبرة بالشمس، بتعرفي الغبرة وقت تشوفيها بقلب الشمس، وطلعت فيني أمي، التفتت علي هيك، وهيك من out of the blue بتقلي أنت رح تصيري كاتبة، رح تصيري كاتبة، أنا شايفتك هيك بس، وبترجع بتكمل طبخة الكوسة بلبن. وأنا دل معي هالشي سنين، وفكرت حالي لدرجة أنه تخيلته. بعدين من كم سنة سألتها للماما، قلت لها دخلك أنا عم بتخيل أنه أنت قلتي لي هيك، معقول شي حلم حلمانته أنا ولا أنت قلتي لي هيك؟ قلت لا أنا قلت لك هيك، بلا أنا شفتك. قلت لها كيف يعني شفتيني؟ قالت لي ما بعرف، شفتك هيك، شفتك بلحظة أنت أنه حتصيري كاتبة. فيمكن هيدا الشيء اللي شدني لأنه الجد تنبأ له. عرفتي؟ يمكن هيدا اللي حسيت فيها تجربة شخصية هيك، فيها صدى لتجربتي كمان.
جميل. فنحن بنقدر نحكي، يعني ما عارف أنت لو بتتفقي معي، بس فهو أول شيء الآن في أرض ليست هي الأرض. هون بالنسبة إلي مريد أو الصوت الشاعر الكبير،
صح،
اللي عم بتذكر هذا الماضي
بمنتصف الليل،
وبعدين
أيوة. أو قبل منتصف الليل بشوي.
بمنتصف الليل بالضبط. بعدين في حديقة البرتقال والليمون، وبعدين لما قلنا من قميص الأول الابتدائي عرفنا أنه هذا مريد صغير أو هذا صوت الشاعر الصغير اللي هو مش هو أول ابتدائي، فهو عطانا عمر يعني خلانا نتخيل قديش عمره. وهذا الطفل سمع صوت أخذوا إلى حديقة صغيرة، فهاي الحديقة نقدر نحكي عنها رمز من هلأ، يعني نقدر نتفق أنه هاي الحديقة الصغيرة هي رمز، نقدر بعدين نحكي عنه أكتر لما نتقدم بالقصيدة. وهي الحديقة اللي هو داخل الولد فيها من رائحة الزهور. فهو حسيت أنا زي الترانس، يعني هو دخل في حالة عن جد شم شيء و وراح
وهو شو حلو هو ريحة زهر الليمون بتجنن. يعني أنا بعتقد هي الحديقة بنفس الوقت حديقة فعلية. أنا شفت الحديقة الفعلية, شفتها يعني تخيلتها وتخيلتها بأرضه هو يعني بفلسطين. وزهر الليمون بعرف ريحته أنا كتير منيح, بتشق القلب يعني. فهي حديقة فعلية وطبعا رمز للشاعرية كمان بنفس الوقت يعني, وبجنن ريحة زهر الليمون يعني عن جد.
وأظن كتير كتير الحاسة الشم بهاي القصيدة مهمة.
آه أيه.
لأنه عن جد هذا من أقوى الحواس, لأنه بينهي القصيدة فيها
بحاسة
لما يفرق لما يفرق ورقة البرتقال أنت بتحسي حالك شميتي يعني. عن جد هي قصيدة حاسة الشم فيها قوية بالنسبة إلي أكتر من الحاسة البصرية. يعني أنا شميت الحديقة أكتر ما تخيلتها.
صح صح.
وبعدين تنبأ له إنه إنه حيعرف كيف يعشق وحيعرف كيف يكتب شعر زي عبد الوهاب.
هلا أنا هون عبد الوهاب,
عبد الوهاب يا جدي.
أنا ما كنت عارفة مين هو عبد الوهاب, ما كنت عارفة لحد ما أنت رجعتي. حلو الصدف يعني كيف أنت.
ده حلو كتير. فأنا عم بقرأ رأيت رام الله وزينة كانت عم تحضر القصيدة وأنا عم بقرأ رأيت رام الله ومريد عم بيحكي عن دير غسانة عن قريته اللي رجع عليها وبذكر عبد الوهاب. فنحن لقينا جوابنا بدون ما نبحث عنه بشكل يعني فعلي, مش رحنا عملنا جوجل مين عبد الوهاب عن مريد البرغوثي, لا جد لقينا جواب. فكان كتير جميل هذا التناغم بيني وبين زينة في تحضير الحلقة يعني. فمن هو عبد الوهاب يا جدي؟
من هو؟
فعبد الوهاب كان بدير غسانة. فهلأ هي شو القصة؟ هو بروي لنا مريد تجربة أمسية شعرية بده يعملها في دير غسانة بالساحة. اسم الفصل أصلا الساحة. هو بيقول هاي الساحة بدير غسانة لم يقف فيها شاعر من قبل على الإطلاق. فهي ما يعني لم تشهد هاي الساحة أمسية شعرية من قبل. وهو بعد غياب 30 سنة أصبح شاعر مرموق معروف. فهمه لما رجع على دير غسانة بعد 30 سنة غياب كتير كانوا مفتخرين فيه. فقالوا له ألقي شعر, بس قالوا له ألقي شعر مش عشان هم بدهم شعر يعني, هم عشان عرفوا أنه هو انشهر يعني. فهو كان غريب له, كانت تجربة صعبة له حتى. وبيقول فيها لأول مرة في حياتي ألقي قصائدي أمام صفوف متتالية من الريفيين يرتدون الحطة والعقال نفشني بالخليج فيهم ابن الثامنة وابن الثمانين معظمهم لم يدخل في حياته مسرحا ولم يقتني ديوانا واحدا من الشعر. فهو بيقول إنه الناس أصلا أنا مش عارف يمكن هم ولا مرة قرأوا ديوان شعر. فهو بده يلقي عليهم قصائد, هو مبسوط إنه راجع بس هو حاسس إنه الجمهور صعب ومش عارف أي قصائد كان رح يختار لهم بهاي الأمسية. فهو بتذكر بعدين بتذكر قصة عبد الوهاب اللي هي قصة مشهورة كانت بالقرية. هم اسمه مجنون القرية وكان مجنون بس عشانه بيكتب شعر يعني. هو ما كان مجنون
هو
يعني
هو
كانوا فهو ولما كانوا صغار يعني لما كان مريد صغير كانوا يخافوا منه لعبد الوهاب لأنه عبد الوهاب كان يكتب شعر وبسبب هاي الصيت تخيلي هذا صيت صيت إنه بيكتب شعر خلى الناس تسميه المجنون. وكان يحب كان يحب بنت المختار ويكتب لها قصائد حب وغزل وهذا هو عبد الوهاب.
هذا هو عبد الوهاب.
يهرب منه هو صغير.
فكان صار
يهرب
هو
منه صغير هذا بالخمسينات تخيلي.
أم رجع صاره هو وكبير. وجده تنبأ له يعني شو حلو إنه جده تنبأ له. هلأ نحن هو بيقول قال لي كأنه قال لي يعني في هون وعي لأنه الذاكرة هي عطول إعادة كتابة للأشياء. وهو بيقول المرء يتذكر ما لم ينسه أبدا. وبيرجع بيقول قال لي كأنه قال لي مرتين يعني هو واعي أنه يمكن أنا عم بتذكر بطريقتي الخاصة ما في شيء اسمه يعني نفس الحدث فيك أنت تتذكري بطريقة وأنا أتذكره بطريقة تانية بس مش مهم مش مهم إذا هو قالن حرفيا ولا لا، المهم أنه هو حس أنه جده قال له هيك، إن كان قال له هيك ولا لا يعني. وهيدي الصلة مع بالزبط. مع عبد الوهاب كتير حلوة وكتير بتضحك وهو يعني كتير بتضحك يعني شو اسمه الجد، أنه أنا ضحكت وقتها كنت عم بقراها. أيقتلك شو بيقوله؟ أيقتلك البرتقال؟
أيقتلك البرتقال، إنه فضحتنا.
أيقتلك فضحتنا
فضحتنا
أيقتلك البرتقال يا ولد يا إنه عرفتي يعني عم بيقوله فضحتنا، بس بنفس الوقت عم يتنبأ له أنه أوكي أنت حتصير شاعر ورح تعرف تحب ورح هيدا. فكتير حلو هيدا الحديث المباشر اللي
بفوته. إيه؟ والجميل انه الجد اكيد كان يعرف عبد الوهاب ومع رغم انه كانوا يسموه المجنون، هو قال انه انت رح تصير عبد الوهاب، رح تكتب شعر زي عبد الوهاب، فهو شاف فيه هذا الجنون اللي هم كان بالنسبة لهم هو الحالة. فهو وبالقصيدة بيقول هو مجنون القرية. هو مجنون القرية لم يفعل الا الشعر. يعني هو
ولم يترك إلا الشعر. بتحس هيك عم ترجع يعني تطلع يا مريد أنه ولم يترك إلا الشعر يعني إيه هيك كتير بالزبط. فيها تنبؤ هيك وحزن هلأ بعد ما رحل يعني بتحزني. وكمان الجنون يعني بدي أربط الجنون بالدهشة بالشعر، يعني هو داخ من رائحة الزهور يعني مثل أنه اندهش وهيك داخل من النشوة، عرفتي من الدهشة اللي هي قريبة للجنون. ففينا نعرف الشعر بهالطريقة يعني الشعر انه هو على طول يكون في دهشة وعلى طول يكون فيكي شعطة وما بحياتك تتعودي على الاشياء. هو الشعر ضد التعود على الاشياء، انه تشوفي الشيء وما تشوفيه بالطريقة اللي المتعارف عليها. هيدا هو الشعر يعني، هيدا واحد من تعريفات الشعر يعني.
أظن ذكرت جملة للرومي بعرفها بالإنجليزي. اللي هي أنه sell cleverness and buy astonishment.
astonishment
إنه هي مش هي الدهشة بالضبط. فهي أنه بيع الذكاء وجيب بدالها دهشة، لأنه الدهشة الدائمة هي اللي بتخليك تشوفي الأشياء بشكل متجدد وجديد. أنه الشعراء يعني بنقدر نحكي أنه كتير منهم بيكتبوا عن مواضيع تشبه بعض، الحب والحزن ومشاعر بتشبه بعض
بس هي الطريقة
والشتات. بس هي دائما الطريقة وطريقة وصف الأشياء وطريقة أنك أنت تكوني في المكان وتطلعي عليه كطفل عم بيشهد الأشياء لأول مرة. فالوصف لا شعوريا حيكون مختلف لأنك أنت صادقة للحظة اللي أنت فيها، اللي عينك عم بتشوف فيها وحواسك عم بتفاعلوا مع اللي حواليك.
وهو بيستعمل كل الحواس تقريبا، يعني ما بعرف إذا كلها، بس أنه بيتذكر أول شيء أجراسا بيضاء يعني في السمع، وفي صوتا يلمع في السمع، وفي الرؤية، والزهور اللي هي بيضاء اللي هي زهرة الليمون يعني بيكون أبيض. فدفنتلي في البصر والسمع والشم، قلنا حاسة الشم هي الأقوى واللي بيرجع بينهي فيها القصيدة. ما في الضوء، ما أكل البرتقال، بس في اللمس. اللمس إيد جده لمسته. فكتير فيها يعني استعمال للحواس هيدي القصيدة، وأنا بحب فيها كتير.
حتى التراب
حتى
كانت والقهوة من قهوة وهال
صح، يعني حيشربوا للتراب صح. وهو في مقطع مشهور من ولدت هناك ولدت هنا بيوصف فيه مريد بشكل جميل جدا القهوة، وأنه القهوة كيف عطول لازم حدا تاني يعمل لك إياها ويقدم لك إياها، وريحة القهوة والقهوة. فبالنسبة لي كمان أنا رجعت على وصف مريد للقهوة وللهال قدام هم هي بالنسبة له.
أنا فكرت هاي لمحمود درويش على فكرة، القهوة لازم حدا دايما يقدم لك إياها.
لا مريد بولدته هناك ولدته هنا، ما بعرف إذا درويش أي شيء بيشبهها يعني، بس إيه هي مقطع من ولدته هناك ولدته هنا بأول يعني بأول الكتاب.
أو يمكن أكشلي يمكن محمود بيحكي العكس، إنه القهوة مو لازم حدا يحضر لك إياها.
والله
لازم أشوف هلأ منلاقيها مندور عليهم.
تابعوا معنا في سيزن 2
هل درويش هل درويش هل محمود درويش يحب تحضير القهوة أم يحب أحد أم يحب أن يحضر له القهوة أحدا؟ نلتقي بكم في الحلقات القادمة. نحن أنا وفرح كتير مقدني رمضان ونحن كتير أكلين فطور وكتير مشاوبين دبي شوب ما فينا ندور الأي سي مشان ما يوصل صوت الأي سي وانطرنا التراويح تتخلص فطولنا وعم يروح علينا مسلسلات. شوفوا قدام نحب الشعر عم بيروح مسلسلات رمضانية يا جماعة
عشان مقصودة
عشان مقصودة
عشان مقصودة.
بس أنا بدي أحكي عن جملة كمان كتير تنينتنا حبيناها كتير وبدي أوصلها بقصيدة مقطع من قصيدة جديدة لقاله بديوانه الأخير. الجملة السطر هو لن أطمئن عليك أبدا. جده بيقول له
جنن
لن أطمئن عليك أبدا بس بتحسيه عم بيقولها هو عم بيضحك يعني مش انه يا الله حتى مش عم يندب يعني عرفتي انه اخ ما حاطمن عليك انت بحياتي يعني عرفتي هيك كتير حلو
رح تحب رح تحب ورح تعيش ورح رح يكون عندك تجارب كتير يعني بالاخر المستنقع ما بيخوف قد النهر فهمتي يعني يعني هو لما قال له هيك انت فهمتي انه هذا حياته حتكون مليانه يعني الجد شاف هذا الإشي إنه أوف مش حتطمن عليك لأنك أنت مش حتهدى مش حتهدى أبدا
مش حيهدى وحيدل مدهوش وحيدل عم بيحس كتير وحيدل عم بيفكر كتير وإلى آخره يعني. وفي قصيدة بديوانه الأخير اللي هو استيقظ كي تحملهم اسمها لا أحب وبآخر مقطع من لا أحب بيحكي عن الاطمئنان بيقول الاطمئنان مثلا ماذا أفعل به أنا المؤلف؟ بل ماذا يفعل بي إن تمكن مني؟ الاطمئنان قاتل محترف يعانق ضحاياه لتهدئتهم ثم يخنقهم بالحرير وإن لمحهم عن بعد أطلق عليهم الرصاص. هنا ينبغي أن أتسلح بالقلق وأعقد حلفا مع الشك لأعيد تعريف البطولة. بطولة الشاعر ممحاته ممحاته. بنرجع على الاطمئنان وعلى القلق وعلى الشعر نرجع على الشعر وعلى الشاعر يعني مش معقول دغري رجعت وقتك عم بقرا شو اسمه مستيقظ كي تحلم دغري تذكرت ايه الاطمئنان انه لا شو الاطمئنان ويجعل عمره ما حدا يطمن يعني خلينا قلقين احسن.
ما هي بالضبط هاي بالضبط يعني لن اطمئن عليك ابدا هو فهمها ونحن قلنا انه نهاية القصيدة في حاسة الشم اللي هو فرك ورقة البرتقال عشان يشمها كمان نصحة كمان يعني هو الطفل بالضبط نصحه جده أو سمع نصيحة أو هذا كان إشي موجود فرك ورقة البرتقال وشمها وشوفوا جمال الوصف والدقة إنه في طريقي يدي إلى أنفي أصبحت لاجئا بلا وطن. يعني كتير هاي شوت سينمائية يعني إنك تتخيلي هيك طفل عم بيحرك إيده لمنخاره وبعدين أصبح لاجئا. فجدا جميلة وأنا طبعاً عشان عم بقرأ رأيت رملة اللي هي بالنسبة إلي جد تعريف على مريد البرغوثي وعلى رضوى عاشور اللي هي زوجة مريد البرغوثي الكاتبة والأديبة والمترجمة. وعلى فكرة نحن ما نسينا نقول إنه هي اللي ترجمت
منتصف الليل هي اللي ترجمت للإنجليزية على صح صح
وتميم البرغوثي الشاعر الكبير. فهي عائلة يعني جميلة وملانة شعر وأدب وفكر ونضال يعني
وفراق
ورأيت رام الله وفراق كتير وفراق كتير
لأنه مريد بعد ما خلق تميم بكم شهر انطرد من القاهرة 17 سنة فضل يشوفه بس بالمناسبات أبعد
ببودابست كان ببودابست ويعني وهذا الشتات المفاجئ يعني اللي هي يلا خلص حتفترق عن عائلتك ورح تروح وتفترق عنهم سنين طويلة وبنفس الوقت بدنا نضل نحافظ على كيان العيلة الروحاني العاطفي الشاعري
والشتات الفلسطيني اللي قبله يعني كمان
بالضبط والشتات الفلسطيني هو نفسه يعني هي هذا الجميل يعني. أدوارد سعيد هو اللي كاتب مقدمة رأيته رام الله وبيقول يعني إنه هذا النص من أرفع أشكال كتابة التجربة الوجودية للشتات الفلسطيني التي نملكها الآن. يعني هي عن جد التجربة الوجودية للشتات الفلسطيني يعني هي قصة شخص وعائلة واحدة بس هي وصفها هي بالتجربة الوجودية للشتات كله. فجد جد بنصحكم بهذا الكتاب كثير عشان تتعرفوا على مريد وتميم ورضوى وقصة ورام الله طبعا ودير غسانة والساحة وعبد الوهاب. بس نرجع لآخر جملة اللي هي اللي أصبح فيها لاجئا يعني أصبحت لاجئا بلا وطن. هاي الفجائية يعني الفجأة فجأة أنا أصبحت لاجئا.
تكثف الوقت كله بلحظة واحدة يعني
بالضبط. فهو بيقول برأيت رام الله بغربات الفاصل اسمه غربات بيقول هو ما في غربة واحدة دايما في غربات كتير. فهو بيقول يكفي أن يواجه المرء تجربة الاقتلاع الأولى حتى يصبح مقتلعا من هنا إلى الأبدية. الأمر يشبه أن تزل قدمه عن درجة واحدة من السلم العالي حتى يكمل النزول إلى منتهاه. فهي واحدة من الجمل اللي كتبتها على السريع يعني يعني تخيلت الدرج تخيلت هذا السلم اللي هو خلص بتزل قدمك وبتكري بتكري تحت وفعلا هذا شعور الغربة. وبمقطع تاني مش كتبته بس بتذكره بيقول إنه الغريب يتعالى على العابر بصير عندك تعالي حتى لأن أنت بتدوقي الغربة مرة خلص بتبطلي تقدري تتأقلمي مع فكرة الباقي الموجود. وبس وبصيري بتحسي حالك خلص أنت فاهمة العابر وبتتعالي عليه إنه عارفينك نحن يعني عارفين هذا العبور. وهو بيحكي كيف قعد بفنادق كتير وغير بيوت كتير وهاي التجارب يعني اللي هي جسدية وكمان نفسية. بهاي الجملة بنهاية القصيدة هو بنهاية هذا المقطع قصدي من القصيدة اللي اختارته زينة هاي السرعة أصبحت لاجئا بلا وطن اللي هو نحن منبطل عارفين هل هو الرجل مريد أو الصوت اللي بالقصيدة هل هو الكبير أم هو القميص الأول الابتدائي اللي عم بيحكي عرفتي علي اللي هو
تنينتون سوا خلص بفتوا ببعضهم
أيوة بالضبط وخلص بنبطل عارفين هون مين اللي أصبح لاجئ لأنه الصغير لسه ما لحق يمكن يصير لاجئ. فهون خلص زي ما قلتي بيصيروا شخص واحد أصبحوا هم لاجئين بلا وطن. فهو كمان مرة بيمثل حالة شتات كامل ومش بس قصته الشخصية يعني.
طيب
كتير جميل
بدنا نقول جميل. شكرا لمريد بدنا نقول له عن جد شكرا 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 مريد على الشعر والجمال واليأس والأمل والحب والدهشة
تركت لنا كتير
والبهجة
يعني تركت لنا أوف يعني رضوى عاشور ومريد البرغوثي بطلوا معنا هون على كوكب الأرض هلأ جسديا بس تميم البرغوثي معنا اللي هو من أجمل ما أعطونا إياه رضوى ومريد
وأعمالهم معنا
وبالضبط وهي كانت جملة الثانية طبعا وكل أعمالهم من أصغر إشي عملوه مع أصحابهم أنا متأكدة من رأيت رام الله في شعر شاعرية بكل شيء بيعملوه مش بس بأعمالهم الكتابية هم ناس جميلين بكل شيء بيعملوه ونحن هاي الحلقة جد عشان نحتفل بهذا الجمال وهاي القوة اللي هم فيها واللي نحن كتير محظوظين نكون حاملينها ونحكي عنها بحلقة جد كتير يعني ومش بس بالحلقة دائما يعني كل يوم. جد شكرا
شكرا مريد.
هيك منكون وصلنا لنهاية هالحلقة من نقاش. بدعيكم تسمعوا حلقة إلقاء واللي منسمع فيها قصيدة لا بأس للشاعر مريد البرغوثي. هيدا كان بودكاست مقصودة من إنتاج صوت. كنا معكم من الإعداد والتقديم فرح شما وزينة هاشم بيك، ومن التحرير جنى قزاز، ومن الهندسة الصوتية تيسير قباني، النشر والتوزيع تولته مرام النبالي. تأكدوا أنكم تضغطوا على زر الاشتراك ببودكاست مقصودة وين ما عم تسمعونا عشان توصلكم آخر الحلقات، وشكراً.